بسم الله الرحمن الرحيم. قياس الشبه ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن قدامة قولين في حده. ما هو القول الأول؟
أن يتردد الفرق بين الصيف أي حرب يكتري ما شاء الله.
وهذا يعرف بماذا؟
غالبة
الأشباه. ومثاله العبد،
تردد العبد بين المال وبين ال
في مسألة هل يملك إذا ملك شيئا فهو متردد، أي العبد بين الحر وبين الأموال، فمن ألحقه وراء أن أكثر شبهه بالأموال قال لا يملك، وهذا هو الأقرب لا لهذا القياس لبقية الشبه أنه ضعيف، ولكن يعني لحديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من باع عبدا له مال فماله لمن، من باع عبدا وله مال فماله سيده الذي باع إلا أن يشترط المتاع. فهذا دليل على أن المال الذي بيد العبد السيد. وكذلك أيضا قول الله سبحانه وتعالى وهو ما يذكره الفرضيون في موانع الإرث، فإن موانع الإرث ما هي يا أخوان؟ قتل ورق واصطلاح ديني، أو قتل والرق. لماذا كان الرق مانعا من موانع الإرث؟ بماذا عللوا؟ عللوا ذلك بأن العبد لو أعطي من الميراث فإنه ينتقل لمن؟ سيده، ونكون قد ورثنا غير وارث، لأن المال ينتقل للسيد، فكاننا ورثنا السيد والسيد ليس الوارث. فبهذين قول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فقوله للذكر اللام للتمليك، والعبد لا يملك، فلذلك كان الرق مانعا من موانع الإرث. فالمال فالعبد إذا ملك شيئا فإنه سيده، إلا أن يأذن له سيده بالتصرف فيه. والقول الثاني في تعريف قياس الشبه، في تعريف قياس الشبه، والمراد بهذا الفصل شبه خاص، لأنه ما من قياس يحدث ويذكر إلا وبين الفرع والأصل ماذا يفعل؟ شبه وجامع الشركان فيه، ولكن المراد بهذا الفصل شبه خاص. والتعريف الثاني هو الجمع بين الزمان بين العصر والفرع، يوهم شبانه على حكمة الحق التي هي جلب مصلحة ودفع مفسدة. وهل نطلع على هذه المصلحة؟ هل اطلعنا عليها نصطع على هذه المصلحة وقطعنا بها؟ لا، ما نطلع عليها ولا نقطع بها، لأن لو طلعنا عليها أو قطعنا بها فهو من المناسب، ولكن هنا إيهام بوجود هذه المصلحة ولدفع تلك المفسدة. وقبل وذكر رحمه الله أن الشبه الذي هو غالبة الأشباه أنه من أقوى قياسات الشبه، يذكر والشبه لم يذكر من هذه باب الفائدة فقط، لم يذكر الشبه في القرآن قياس الشبه إلا مذموما على لسان الكافرين المكذبين للرسل، قالوا أبشر منا واحدا نتبعه، وكذلك لبشرين مثلكم، وكذلك ماذا بارك الله فيكم، إن هو إلا بشر مثلكم. فهم قاسوا شبه، فقالوا هذا يشبه هذا، يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون، فكيف يفوق عليكم يكون له ميزة بأن يكون رسولا؟ لذلك يقول الله سبحانه: أكان للناس عجبا أن أوحينا إليهم إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. فهم تعجبوا من هذا وقاسوا قياس الشبه، وأرادوا به إبطال نبوة الأنبياء، ورد الله سبحانه وتعالى عليهم هذه الشبهة في مواضع من كتابه سبحانه وتعالى. طيب، وقسمه إلى شبه في الحكم والصفة وهو أقوى الثلاثة، ثم شبه في الحكم، ثم شبه في الوصف. والشبه في الحكم أقوى، لأن الشبه في الوصف تقر عنه، لأن كثيرا من الأمور يقع فيها شبه ما بينها وبين بين الشيئين، يقع هناك نقاط يشترك فيها شيئان، ولو تباعد هذا الشبه فليس هناك أمران إلا ويشتركان في صفة من الصفات، وتختلف هذه الصفة باختلاف الشيئين، وكذلك تقرب وتبعد. وهناك شبه يقال له شبه الصورة وهو باطل، وذهب إلى القول به بعض المبتدعة المعتزلة شبه الصورة. كيف شبه الصورة؟ فقالوا مثلا الحمير الصورة تشبه ماذا يا إخوان؟ تشبه الخيل، فلا زكاة في الخيل قياسا على الحمير شبه الصورة، ولو ثبتت الزكاة في الحمير لثبتت في الخيل، لأن صورتها واحدة. وكذلك أيضا على هذا يا إخوان، ماذا يقولون في الجراد؟ الجراد ذكروا أنه يشبه سبع من الحيوانات. الجراد رأسه يشبه شيء، ظهره يشبه شيء، وذيله يشبه شيئا، وصدره يشبه يعني بعض الأشياء، وبطنه إلى آخره. فمعنى ذلك قياس الصورة باطل، وإنما قال به بعض المعتزلة. فذكروا أن الجراد يشبه الأسد ويشبه الخيل ويشبه يا ماذا بارك الله فيك البعير ما أذكر، ويشبه يعني شبعة من الحيوانات، أن الجراد يشبهها رأسه. ها إيه طيب، صدرها تشبه صدر الأسد، ورأسه يشبه الخيل، ها، وذيل يشبه الثعبان. نعم، ذكروا فيه يعني سبعة من الأشياء الضارية المهلكة الجموحة. عندك الخيل جموح، تحتاج إلى ملاينة حتى يلين صاحبك، والأسد وكذلك أيضا الإبل، كذلك الحية والآخر. طيب، والأوصاف ثلاثة، هذه سنحتاج لها قبلنا في درس اليوم. الأوصاف ذكر رحمه الله من حيث التأثير، من حيث المناسبة وعدم المناسبة، إما أن يناسب وإما أن لا يناسب، الأول قياس العلة والثاني الطردي، وإما أن يكون بين قسمين وهو هذا الذي فيه. والمصنف رحمه الله لما تعقب كلام ابن قدامة تعقب تعريفه أو مثاله، تعقب مثاله ثم ذكر مثال في بعض الأمثلة من كلام الغزالي في المستسقى. المثال الأول قول الشافعي رحمه الله في مسألة اشتراط النية لطهارة الحدث. طهارة الحدث يعني، فقال في مسألة اشتراط النية في طهارة الحدث، إذا أردت أن يرتفع عنك الحدث وتكون طاهرا تحتاج إلى ماذا؟ إلى غسل أعضاء الوضوء إن كان الحدث أصغر. فقال طهارة موجبها في غير محل موجبها، موجبها يعني أعضاء الوضوء، في غير محل موجبها يعني مكان الحدث، فتفتقر إلى النية ويأثر على التيمم. قال وهذا يهم الاجتماع في مناسب هو مأخذ النية، وهذا المناسب والتعبد. يعني لما كان الطهارة لو كانت في النجاسة في مكان والطهارة وقع عليها، هذا يعني لا يحتاج إلى نية وتعبد في إزالته إلا بدليل. لكن لما كانت الطهارة في شيء النجاسة أو محل الحدث في مكان والتطهر يقع إلى أماكن أخرى دل أن هذا تعبد، والأشياء التعبدية لا تكون إلا ماذا يقصد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فتفتقر إلى نية، فتفتقر إلى نية. وكذلك مثل مسح الخف كذلك مثل الأشياء التعبدية التي ماذا تكون كهذه التي لا يدركها العقل. قال ومنها تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبر. قال وإن لم قبل ذلك وإن لم يطلع على ذلك المناسب، ما اطلعنا عليه، ولكنه يوهم أن بينهما ارتباطا اشتباها وأنها من باب التعبد لأجل ذلك. قال ومنها تشبيه الأرز والزبيب بالتمر والبر لكونهما مطعمين أو قوتين، فإن ذلك الأرز والزبيب إلحاقهما بالتمر والبر. ما هي العلة الجامعة بين هذا وذاك؟ تعرفون أنهم اختلفوا في ذلك، فالذي يقول الطعم أو كونه مطعوما أو كونه قوتا، كونه قوتا أو كونه مطعوما، هذا قول، والآخر يقول كونه مكيلا. من حيث الذي فيه شبه ولمح من المناسب من المناسبة على ما ذكره صاحب المستسقى كون التعليل بالطعم والقوت. لماذا؟ قال رحمه الله فإن ذلك إذا قوبل بالتشبيه بكونهما مقدرين أو مكيلين ظهر الفرق. لو قابلت علة من قال بكونه مطعوما أو قوتا تقوم عليه حياة الناس، وكذلك كونه طعاما يقوم به تقوم به أبدان الناس، بمقابل التقدير والكيل، كونه مكيل كونه مقدر، ظهر الفرق إذ يعلم أن الربا ثبت لسر ومصلحة. لا شك في ذلك أن الربا فيه سر وفيه مصلحة. قال والطعم والقوت وصف ينبئ عن معنى به قوام النفس، وأغلب على الظن أن تلك المصلحة في ضمنهما، في ضمن الطعم في ضمن القوت، لا في ضمن الكيل اللي هو عبارة عن تقدير الأجسام، عبارة عن تقدير الجسم بجسم، إلى غير ذلك من الأمثلة. فقوله الآن إلحاقه بالطعم يعني كون المصلحة في التعليل بالطعم والقوت لم نطلع عليه، ولكن هذا التعليل بالطعم والقوت ينبئ ويشعر بشيء مؤثر عليه قوامه النفس وحياة الناس، بخلاف التعليل بالتقدير وبالكيل وما شبه ذلك. قال هذا ويعني هذا إنما هو ضرب مثال لتوضيح القاعدة، إلى غير ذلك من أمثلة من أمثلته لهذا النوع المذكور. وقد أوضح مسلك الشبه جماعة من أهل الأصول بأنه هو ما كان الوصف الجامع فيه، فيه هو عندكم، لأنه هو بأنه هو ما كان الوصف الجمع فيه مستلزما للوصف المناسب، ليس وصفا مناسبا مثل الإشكار، ولكنه مستلزم يلزم منه المناسبة. وإيضاحه، وهذا قد وصلنا له في الدرس الماضي في مسألة بناء القناطر، أنه في الأصل أنه في الظاهر أنه فردي، ولكن ماذا فيه شيء من المناسبة وإشعار بالمناسبة من حيث تعميم أو توفر وجوده عند الموجودين ممن كلف بالطهارة. قال رحمه الله تعالى: وإيضاحه أن نفس الوصف الجامع ليس مناسب بالذات، ولكنه مناسب بالتبع، أي مستلزم للوصف المناسب. فانتبه لهذا وعرفه حتى ترجع إلى شيء تقدم وقلنا لكم هذا سيأتي هذا الشيء، معنا المناسب بالذات والمناسب بالتبع. تذكرون أين مضى؟ ها؟ الآن ماذا نركز ونسلط الأذهان على هذا الذي نحن فيه، بعد ذلك ترجعون إلى ما تقدم. قال رحمه الله تعالى: وإيضاحه أن نفس الوصف الجامع ليس مناسبا بالذات، ولكنه مناسب بالتبع، أي مستلزما للوصف المناسب. وقد شهد الشرع بتأثير الجنس القريب لذلك الوصف في الجنس القريب لذلك الحكم. وقد تقدم معنا هذا في مسألة الحكم، الجنس القريب والجنس بباب المؤثر والملائم والغريب. قال: ومثل لذلك بأمثلة. تأثير الجنس القريب في الوصف في الجنس القريب ذلك الحكم تقدمت أمثلته في موضع المشار إليه. قال: ومنها قوله ومثل لذلك بأمثلة، ومنها قولهم في الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تحصل به الطهارة قياسا على الدهن. يعني هذا بناء على أنهم اتفقوا أن الدهن ماذا؟ أن الدهن لا يطهر، لا تحصل الطهارة به، واختلفوا في الخل. فجاء من يعلل فقال: التعليل في ذلك أنه مائع لا، إلى هنا هذا وصف جنس، هذا ليس فصلا، لأن الماء مائع وهو طاهر، ولكن الفصل الذي هو الأصل في التعليل قوله لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تحصل به الطهارة قياسا على الدهن. فقولهم لا تبنى القنطرة على جنسه ليس مناسبا في ذاته، وصف طردي كما تقدم معنا، وش دخل القنطرة، بنية أو ما بنية، وصف طردي يشبه الطول والقصر. قال: ولكنه مستلزم للمناسب، لأن العادة أن القنطرة لا تبنى على الأشياء القليلة بل على الكثيرة كالأنهار، قنطرة التي يعرى عليها من ضفة إلى أخرى ومن جهة إلى أخرى فوق المياه. قال: فالقلة مناسبة لعدم المشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة. يعني كونه ما تبنى عليه القنطرة ما هو مناسب، ولكن هذا دليل على عزته وقلة وجوده. والطهارة لما كانت مما تعم بها البلوى ويحتاج إليها الناس أجمعون، يحتاج إلى أن تكون متوفرة وكثيرة في أيدي الناس كلهم أو في معظم عند معظم الناس. قال: فالقلة مناسبة لعدم مشروعية المتصف بها من المائعات للطهارة العامة، لعدم مشروعية المتصف بها كالقلة كالدهن والخل وكذلك المرق، كذلك أيضا أنواع الزيوت والمائعات. قال: لأن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة الوجود، أما تكل جميع الناس بما لا يجده إلا بعضهم فبعيد عن قواعد الشرع. فقولهم لا تبنى القنطرة على جنسه ليس بمناسب، وهو مستلزم للمناسب. وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة، في تأثير جنس القلة والتعذر يعني يتعذر وجوده عند كثير من الناس في عدم مشروعية الطهارة. هذا هل هناك شيء قليل لا يطهر بسبب قلته وعزته وكونه ماذا غير متوفر إلا لشيء غرضا معين فيها وما فيه. هل هناك في ما يعني ماذا مما أصله أنه يطهر؟ مما أصله أنه يطهر الماء الأصل فيه أنه ماذا إخوان يطهر، ولكن لو قل الماء وعز وجوده وتعلم أن هناك ماء وأنت في مفازة وفي صحراء وفي مكان بعيد عن البنيان، عندك ماء ما تحمله لأجل ماذا؟ لأجل الشرب. لو توضأت به عطشت، لو توضأت به عطشت، فتتيمم وتترك ذلك الماء لماذا؟ للشرب. فإذا لكونه قليلا، لو كان كثيرا كافيا لما جاز لك الانتقال إلى التيمم، ولكنه لما كان قليلا من الحاجة إليه تعذى أو انتقلت إلى بديله وهو التيمم. قال رحمه الله: وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة بدليل أن الماء إذا قل واشتدت إليه الحاجة فإنه تترك الطهارة به وينتقل إلى التيمم. ومنها تعليلهم بوجوب النية في التيمم بكونه طهارة فيقاس عليه الوضوء بجامع أنه طهارة. لماذا اشترط النية لصعيد الطاهر لأجل هذه العبادة تقصده وتعزيم وتنم في نفسك أنك تتيمم؟ قال هذا لأنه طهارة تحتاج إلى نية، فالوضوء اختلفوا فيه، فمنهم من قاس الوضوء على التيمم في هذه اشتراط النية في وجوب النية فيقاس عليه الوضوء بجامع أنه طهارة، فإن الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط النية. من حيث الطهارة من حيث هي، هل كل طهارة اشترط لها النية؟ لا. لماذا؟ قال لعدم اشتراطها في طهارة الخبث، ولكن تناسبه من حيث من جهة الطهارة من حيث هي طهارة مطلقة لا تناسب اشتراط النية، لأن هناك أشياء مطلوب التطهر بها من غير نية، ولكن تناسبه من حيث إنها عبادة وقربة. فقول في التيمم بكونه طهارة وفي الوضوء بكونه طهارة، هذا الجامع ليس في مجرد الطهارة فقط، وإنما طهارة وقربة وعبادة، والعبادة مناسبة لاشتراط النية كما تقدم في توجيهه. كيف كانت عبادة؟ لأن موجبها في غير محل موجبها. قال والعبادة مناسبة لاشتراط النية لقوله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، الآية. قال فإن قيل إن كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة، الآن يا إخوان التيمم تجب فيه النية، والوضوء هل يلحق بالتيمم أو يلحق بسائر ببقية الأشياء التي تطهر كالخبث، طهارة الخبث ونحوه؟ فإذا قلنا يجمع بين الوضوء وبين التيمم بجامع الطهارة، يأتي شخص فيقول ماذا؟ يقول أيضا طهارة الخبث طهارة ولا تشترط لها النية، فيقال هنا طهارة اشتملت على شيء آخر وكونها عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تصح بخلاف ماذا؟ بخلاف طهارة الخبث. طهارة الخبث فإنك تزيله عنه، تزيله عنك ولا يشترط لها نية، لا يشترط لها نية. قال فإن قيل إن كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة لزم اشتراطها في الطهارة من النجاسة لتحقق تلك الجهة فيها، إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة. يأتي شخص فيقول طهارة الخبث أيضا واجبة أو مندوبة، والواجب من العبادات والمندوب من العبادات، فلو وقعت عليك نجاسة يندب إليك أن تتطهر منها، ولو أردت الصلاة وجب عليك أن تتطهر منها، أن تتطهر منها. فإذا أنت بين واجب ومندوب، والواجب والمندوب عبادة. قالوا الفرق بين الواجب في باب إزالة الخبث والنجاسة والواجب من حيث الوضوء هو ما قاله رحمه الله، قال إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة، والواجب والمندوب كلاهما عبادة، مع أن عدم اشتراطها فيها مجمع عليه، مجمع على عدم اشتراط النية في ذلك. قال فجواب المخالفين هو أن الطهارة من النجاسة من حيث هي لم توضع لمحض التعبد، ما وضعت لمحض التعبد، ويدل على ذلك أنها تجزئ ولو لم ينويها، فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة. هذا دليلا على أنها ليست بعبادة، لأنها لو كانت عبادة، العبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، والذي يحبه الله ويرضاه مأمور به، والمأمور به واجب أو مندوب. فلما كان من الطهارة، فلما كانت طهارة النجاسة وإزالة الأقدار منها ما هو مباح وليس بلازم ولا واجب، علم أنها ليست بعبادة. قال فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة كإزالتك لها، يعني النجاسة عن أرضك دفعا للاستقرار، ورأيت نجاسة في أرضك، واجب عليك أن تزيل هذه النجاسة، ليش الواجب، مندوب أن تزيل هذه النجاسة، ليش بمندوب، وإنما أنت تستقرر هذا الشيء وتزيله. بخلاف الوضوء فإنه لا يقع إلا عبادة. فإذن هذا الفرق بين الوضوء وبين إزالة النجاسة. إزالة النجاسة منها ما هي واجبة ومندوبة، ومنها ما هي غير ذلك. قال والوضوء لا يكون إلا عبادة مستحبة أو واجبة. فيأتي شخص ويقول إذا غسل الإنسان أعضاءه لمجرد التنظف فهذا ليس بواجب ولا مندوب، فيشبه إزالة القدر من الأرض الذي ليس بواجب ولا مندوب، فما هو الفرق بين الوضوء وبين إزالة النجاسة؟ قال ولا ينافي ذلك غسل الأعضاء لمجرد التنظيف، لأن غسلها على الوجه والترتيب الخاصين لا يكون إلا للتعبد، الغسل المعروف لكن الأرض. الحاصل من هذا يا إخوان أن هذا مثال ذكره رحمه الله تعالى في كون الوصف الجامع ليس مناسبا بالذات، ولكنه يستلزم المناسب، يستلزم يعني مناسب بالتبع، يستلزم الوصف المناسب. فقياس الوضوء على التيمم كونه طهارة ليس بمناسب، ولكنه يستلزم المناسب من حين كونه كونه قربة وعبادة ويشترط فيها النية. قال رحمه الله تعالى تنبيه الفوارق، اعلم أن من الفوارق التي ذكرها ابو أهل الأصول بين الشبه والمناسب أن صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الأحكام لا يدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع. الشبه كونه صالحا لتعليل الأحكام لا يدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع. فالوضوء من حيث كونه عبادة أو يشترط له النية أو لا يشترط له النية، لو لم يرد الشرع بذلك في قوله إنما العمل بالنيات وفي كونه عبادة وتحتاج العبادة إلى نية، لما علم العقل بمجرده هذا الحكم. قالوا فاشتراط النية في الوضوء لو لم يرد الشرع باشتراطها في التيمم لما أدرك العقل اعتبارها فيه، بخلاف المناسب فإن صلاحيته لما يترتب عليه من الأحكام قد يدركها العقل، ولذلك كانت العرب تسمح بالقتل أو تدفع القتل يعني بغير الحميات بغير أخذ الثار وغيرها، إلا أنها في أصلها كانوا يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، وكانوا ما يحبون القتل. لماذا؟ وكذلك أيضا القاتل إذا قتل ظلما يغضبون منه، والسبب في ذلك أنهم يعرفون أن القتل فيه من ورائه مفاسد عظيمة، تحطيم حياة بعض الناس وإدخال الضرر عليهم إلى غير ذلك من الأشياء التي يدركونها. فتحريم القتل علته مناسبة، يعني فيه مصلحة واضحة ظاهرة يدركها العقل، وكذلك تحريم السرقة، وكذلك تحريم الخمر، وكذلك الزنا، وكذلك كله يعني كثير من الأشياء تكون الأوصاف فيها مناسبة. قال رحمه الله: بخلاف المناسب فإن صلاحيته لما يترتب عليه من الأحكام قد يدركها العقل قبل ورود الشرع، ولذلك حرم بعض رجال العقل الخمر على نفسه قبل ورود الشرع بتحريمها، لأن عقله أدرك قبح زوال العقل وما يلزم عليه من القبائح، حرمها على نفسه للموجب المذكور قيس بن عاصم المنقري التميمي كما ذكره عنه بعض المؤرخين، وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب. في ذلك يقول: وهذه الأبيات التي سيذكرها نقل يعني فيها خلاف في بعض المصادر، فيها في بعض المصادر خلاف، نبه عليه المحشي على طبعة دار عالم الفوائد لشرح المراقي، لشرح المراقي عند البيت 740، شرح المراقي للشيخ رحمه الله البيت 740، ذكرت هذه الأبيات في المتن قريبة مما هي هنا، وأصلح في الحاشية يعني من بعض المصادر نص الأبيات. كتاب الأغاني نقلها من كتاب الأغاني الأصفهاني المجلد 74، مجلد 74 مهم اختبطه. في حاشية شرح المراقي للشنقيطي رحمه الله تعالى تحت البيت 740، تصويل يعني النقل من المصدر بلفظه، فإما أن يكون هذا في مصدر آخر كما يشير إليه هنا، وإما أن يكون الشيخ نقلها من حفظه. قال رحمه الله: في ذلك يقول: رأيت الخمر جامحة، يعني هي الذي ذكره الشيخ صالحة، وهي عندكم هكذا صالحة كذا، وفي المصادر المشار إليها جامحة. رأيت الخمر جامحة أو على ما ذكره الشيخ صالحة، وفيها خصال تفسد الرجل الحليمة، فلا والله أشربها صحيحا، يعني لا أشربها ما دمت صحيحا، ولا أشفي بها أبدا سقيما، ولا أعطي بها ثمنا حياتي، ولا أدعو لها أبدا نديما، لأن الخمر تفضح شاربيها وتجشمهم بها الأمر العظيم. قال في مطبوع: وتجنيهم بها الأمر العظيم، قالها كأنه من المصدر المشار إليه. قال: فقوله شاهد، فقوله لأن الخمر تفضح شاربيها البيت دليل على أنه أدرك بعقله مناسبة الإسكار للتحريم كما لا يخفى. لماذا حرمها؟ لأنها مسكرة، وإذا كانت مسكرة فإذا تفضح شاربيها، فرب شارب خمر يعني يحصل منه ما لا يحصل من المجانين. قال تنبيه: فإذا قيل ذكرتم أن عبارات الأصوليين في تعريف الشبه يدور غالبه على أن الوصف الجامع فيه مرتبة بين الفردي والمناسب، وأن غلبة الأشباه لا تخرج عن الشبه المذكور، فما وجه كون الوصف في غلبة الأشباه مرتبة بين الفردي والمناسب؟ هذا التنبيه لأجل ما زال الشيخ رحمه الله تعالى ما زال يكرر التنبيه على أن غلبة الأشباه داخل في الشبه، على أن غلبة الأشباه داخل في الشبه، فإذا كان داخلا فيه وذكر أن الوصف الجامع في قياس الشبه مرتبة بين الطردي والمناسب، كيف يكون ذلك في غلبة الأشباه؟ قال: فالجواب أن ذلك واقع فيه بالنظر إلى اعتبارين مختلفين، فشبه العبد بالمال، انظر الآن العبد، لما قلنا أكثر شبهه بالمال كان شبهه بالمال مناسب للزوم القيمة، تلزم قيمته إذا قتل، وشبهه للمال إذن هو مناسب للزوم القيمة، وبالنسبة إلى لزوم الدية طردي بالنسبة إلى لزوم الدية، وشبهه بالحر عندما يقول بأن فيه الدية مناسب بالنسبة إلى لزوم الدية، فيرى أن المناسب أن كونه يعني الحكم لزوم مادية، والشبه بالحر مناسب لهذا الحكم، وطردنا بالنسبة إلى لزوم القيمة، إلى لزوم القيمة هذا العبد وهذا الحر وهذا المال. فمن قال العبد تلزم فيه القيمة تشبيها بالمال، يقولون هو يشبه الحر في كذا وكذا، بالنسبة إلى شبه الحر فردي، بالنسبة إلى أن الحر تلزم فيه الدية وأن العبد يشبه الحر هذا شيء فردي، فهو مناسب بالنسبة إلى المال. والذي يقول للآخر بأنه تلزم فيه الدية يقال له العبد هذا يشبه الأموال، يقال هو يشبه الحر فهو مناسب تلزم فيه الدية، وبالنسبة إلى شبه الأموال في كذا وكذا هذه أشياء طردية وليست مقصودة. قال وهكذا فصار، وهكذا فصار الوصف في غلبة الأشباه مناسبا باعتبار طرديهم باعتبار آخر على كلا القولين، الذي يختار هذا فعنده شيء مناسب وشيء طردي، والذي يختار هذا فعنده شيء مناسب وعنده شيء طردي. قال والله تعالى أعلم. فبهذا وبهذا ينتهي قياس الشبه، شبه شبه من المشابهة أو من الاشتباه، من الاشتباه أو من المشابهة، من المشابهة وفيه اشتباه. طيب وهو أيضا يعني ليس فيه. الشيخ رحمه الله تعالى الشنقيطي في شرح المراقي يختار هل هو حجة أو ليس بحجة، يقول قال رحمه الله والظاهر قبوله إلا بوجب غيره في شرح المراقي شرح البيت 742، شرح البيت 742 يقول رحمه الله والظاهر قبوله إن لم يوجد غيره كما قال به الأكثر في غلبة الأشباه. والظاهر قبوله في أول الفصل واختلف في تفسيره وفي أنه حجة، الشيخ يختار في شرح المراقي شرح البيت 742 قال والظاهر قبوله إن لم يوجد غيره، إن لم يوجد غيره. وضعه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الأصول من علم الأصول، في شرح الأصول من علم الأصول ضعف هذا النوع، ومثله قياس العكس أيضا إلى هنا. غدا إن شاء الله تعالى ندخل في قياس الدلالة، وبعدها أحكام قياس